تعالى رحمه الله تعالى والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، فالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. هذه الجملة تضمنت الكلام على المطلق والمقيد. والمطلق طيب، ونبحث المطلق المقيد يعني ماذا من المباحث التي يصح دخولها تحت مبحث العام والخاص، لأن الإطلاق فيه شائبة العموم والتقييد فيه شائبة ماذا الخصوص، لأن اللفظ المطلق فيه عموم، وهكذا أيضا اللفظ المقيد، إلا أن يعني الحال في عموم المطلق يختلف عن حال في عموم ما يقال العام. فعموم العام شمولي استغرافي، يعني أن اللفظ العام يشمل جميع أفراده، يشمل جميع الأفراد ولا يخرج منه فرد إلا بدليل، إلا ما يقال بتخصيص، بخلاف المطلق. فعموم اللفظ المطلق لأفراده من باب صلاحية اللفظ لجميع إيش الأفراد. أما من حيث إرادة الحكم فليس اللفظ المطلق عند ذكره المقصود منه استغراق أفراده بالحكم، وإنما المقصود بعض الأفراد دون إيش دون بعض. والمقصود من أفراد اللفظ المطلق يقوم مقام غير المقصود. طيب، فهو من حيث صلاحية اللفظ لجميع الأفراد فيه عموم، ومن حيث أن الحكم مقصود فيه على وجه البدل، يعني بعض الأفراد تقوم مقام إيش بقيتها، كان من هذا الجهة عمومه بدلي، عموم ماذا يقال بدلي. فلهذا يقولون عموم العام شمولي استغراقي، وعموم المطلق بدلي. ومعنى بدلي أي أن العموم فيه من جهة صلاحية اللفظ لجميع الأفراد، وبدلي باعتبار أن الحكم مقصود في بعض أفراده التي تقوم مقام إيش بقيتها. ولهذا يا أخوان اللفظ المقيد كما يقولون بعضهم يعني يعبر عنه بأنه النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق إيش الإثبات. مر معنا أن النكرة من ألفاظ العموم لكن في سياق إيش النفي وشبه النفي، لكن النكرة في سياق الإثبات تفيد إيش الإطلاق. ومعنى إفادتها الإطلاق أي أن اللفظ دال على ماهية الشيء من حيث إيش العموم، بالنظر إلى المعنى المشترك التي تشترك فيه جميع أفراد هذه الماهية، جميع أفراد هذه إيش الماهية. ولهذا يقولون بعضهم يقول في اللفظ المطلق يعني ما يقال ما دل على الماهية بلا قيد، يعني فمثلا لفظ إنسان، لفظ إيش إنسان أو لفظ مال، فقول القائل مثلا يعني ماذا اجمع مالا، اجمع إيش مالا أو أكرم إنسانا، فلفظ الإنسان يعتبر نكرة في سياق إيش في سياق الإثبات والإيجاب والإيجاب، لأن الطلب ماذا يا أخوان إيجاب وليس ماذا يا أخوان بنفي. فلفظ الإنسان يسمى اللفظ إيش مطلق. لماذا سمي لفظا مطلقا؟ لأنه دل على ماهية الإنسان من غير أن تقيد بقيد يحصرها في جزء من أجزائها. فقولك أكرم إنسانا أو أكرم نعم أكرم إنسانا معناه ماذا يا أخوان من حيث العمل ومن حيث الحكم الشرعي، واضح؟ يعني ما يا اخوان الاستغناء باحد افراد هذه الماهيه عن ايش عن بقيتها. فليس الواجب عند ذلك اذا ورد اللفظ مطلقا وهو النكره في سياق الاثبات ان الانسان يكرم جميع افراد هذه الماهيه، وانما الذي يكفي امتثال الحكم يعني ما يا اخوان اكرام واحد من افراد الماهيه، وهذا الواحد يقوم مقام ايش سائر الافراد. هذا وجه البدل. لكن لو نظرنا من حيث صلاحية اللفظ لسائر أفراد الإنسان لو جبنا فيه ماذا يا أخوان عموم، لأن اللفظ يصلح أن يطلق على كل إنسان، على كل ماذا يا أخوان إنسان. طيب، إذن فالمطلق يا أخوان هو ما دل على الماهية، والمقصود يا أخوان بالماهية واضح حقيقة الجنس. المقصود يا أخوان بالماهية، المقصود بالماهية ماهية الشيء، يعني ماذا يا اخوان حقيقته التي تتصور بذكر معناه العام، بذكر معناه ماذا يا اخوان العام الكلي المشترك فيه بين ايش جميع الافراد، فمثلا لو نظرنا إلى أفراد الإنسان يا أخوان، لو جدنا هذا إيش طويل وهذا قصير وهذا عالم وهذا جاهل وهذا أسود وهذا أبيض وهذا، يعني أوصافهم مختلفة، أوصافهم إيش مختلفة، لكن من أي جهة دخلوا جميعا تحت رب الإنسان؟
من حيث الماهية،
من حيث الماهية، وهو معنى اشتركت فيه جميع الأفراد وهو الإنسانية. أو لفظ حيوان، الحيوانات تختلف، هذا بقر وهذا غنم وهذا من الخيل وهذا من كذا، لكن يعني هذا عند إطلاق اللفظ في سياق الإثبات يفيد ماذا يا أخوان؟ الإطلاق، لأن أفراد هذا اللفظ، أفراد هذه الماهية اشتركت في معنى كلي وهو ماذا يا أخوان؟ الحيوانية، وهي ماذا يا أخوان؟ الحيوانية. فاللفظ المطلق، اللفظ المطلق عمومه من حيث أن أفراده، أن أفراده مشتركة في ماذا يا أخوان؟
في معنى
كلي، في معنى إيش؟ كلي. فإطلاق هذا اللفظ من غير تقييد له بقيد معين يكون في هذه الحالة ماذا يا أخوان؟ مطلقا. فهو في هذه الحالة من حيث اللفظ يصلح لسائر أفراده، ومن حيث الحكم يكفي فرد من أفراده بدلا عن إيش؟ عن سائر الأفراد، بدلا عن سائر ماذا يا أخوان؟ الأفراد. طيب، قال هنا المقيد بالصفة، والمقصود بهذا الكلام هو اللفظ، اللفظ المقيد، اللفظ المقيد، وهو ما دل على الماهية بقيد. يعني مثلا إذا قلت أكرم إنسانا طويلا، هل هنا يبقى اللفظ مطلقا؟ لا. لماذا يا أخوان؟ لأنه خرج عن دلالته على سائر الأفراد إلى جزء من أجزائه أفراده، وهم ماذا يا أخوان؟ جنس الطوال منهم. وهكذا إذا قال أكرم، أو ماذا يا أخوان، يعني ماذا، يعني أحسن إلى حيوان أليف، واضح؟ قوله أليف هذا إيش؟ قيد. أخرج ماذا يا أخوان؟ الحيوان المتوحش الذي لا يؤلف، وهنا يخرج عن ماذا يا أخوان؟ عن دخوله من حيث الحكم تحت ماذا يا أخوان؟ مقصود اللفظ. فإذا جاء اقترنا باللفظ المطلق، إذا اقترنا باللفظ المطلق قيد صفة تقيده، خرج اللفظ عن كونه مطلقا إلى كونه ماذا يا أخوان؟ مقيدا. أما إذا لم يقترن باللفظ وهو النكرة في ذكر إثبات وصف أو ما يقيد معناه، وتقييد المعنى حصره في بعض إيش؟ أفراده، حصره في بعض ماذا يا أخوان؟ أجزائي وبعض أفراده. فإذا اقترنا باللفظ المطلق والنكرة في سياق الإثبات ما يحده وما يحصره في بعض أجزائه وأفراده، خرج عن كونه مطلقا إلى كونه ماذا يا أخوان؟ مقيدا. الآن يا أخوان اتضحت صورة اللفظ المطلق والمقيد. طيب، الحاصل أن المطلق هو اللفظ الدال على الماهية، واضح؟ على إيش؟ الماهية، وهي التي دلت على أفراد تتفق في معنى إيش؟
معنى واحد
كلي مشترك. طيب، ما دل على الماهية من غير قيد، من غير ماذا يا أخوان؟ قيد يحصر اللفظ في بعض إيش؟ أفراده. أما المقيد هو عكسه، وهو ما دل على الماهية مع إيش؟ قيد، مع اقترانه بقيد يحصره ويعني يخصه ببعض أجزائه وبعض ماذا يا أخوان؟ أفراده. فمثال اللفظ المطلق أكرم حيوانا، هذا شامل للمفترس ولغير المفترس، وللأليف ولغير الأليف، ويعني للكريم وللرديء إلى غير ذلك. لكن لو قلت أكرم حيوانا أليفا، فقيد الألفة خص المطلق ببعض إيش؟ أجزائه، واضح؟ طيب، خص المطلق ببعض أجزائه، فذاك يسمى مطلق، وهذا يسمى يا أخوان مقيد. قال هنا المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، والمقصود يعني إيش بهذا الكلام؟ أن اللفظ إذا ورد في محل المطلق، ورد مطلقا في محل، ثم ورد في موضع آخر إيش؟
مقيدا.
طيب، فنحمل اللفظ المطلق على ماذا يا أخوان؟ المقيد. وهذا كحمل العام على الخاص، وهذا إن شاء الله، وهذا كحمل العام على الخاص. ووجه يا أخوان أنه لا بد من حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، لأن في حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد جمع بين إيش؟ الأدلة، وعمل إيش بها جميعا، بخلاف ما لو إذا ألغينا أحدها فعملنا بالمطلق على إطلاقه وألغينا المقيد، أو عملنا بالعام على عمومه وتركنا إيش؟ الخاص، أو مثلا على العكس من ذلك. فهنا نلغي إيش؟ بعض الأدلة، ولا يجوز إلغاء بعض الأدلة وإهدارها من أصلها، وإهدارها ماذا يا أخوان؟ من أصلها. وإما أن نعمل بها جميعا على حسب ما وردت. وهذا لا يمكن لأنه لا يمكن العمل بالعام على عمومه وفي نفس الوقت نعمل إيش بالخاص أو نعمل بالمطلق على إطلاقه ونعمل إيش بالمقيد، لأن العمل بالمقيد ينافي العمل إيش بالإطلاق بالمطلق على إطلاقه، والعمل بالخاص ينافي العمل بالعام على عمومه. فما بقي إلا الجمع بالأدلة والعمل بها جميعا، وهذا لا يمكن إلا بحمل المطلق المقيد وبحمل العام على ماذا يقوان الخاص. ومعنى الحمل أننا نخرج من العام ما يقتضيه التخصيص، ونخرج من المطلق ما يقتضيه إيش التقييد. واضح إن شاء الله. وبهذا نكون قد عملنا بجميع إيش الأدلة، ولم نعمل ببعض ونهدر إيش بعض الأدلة، أو نعمل بها على وجه التناقض، أو نعمل بها على وجه ماذا يقوان التناقض. فهذا معنى قوله المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، يحمل عليه المطلق، يعني أننا نقيد الإطلاق، نقيد اللفظ المطلق الذي ورد في موضع مطلقا بالقيد الذي اقترن به في موضع إيش آخر. فالآن مثلا قول سبحانه وتعالى فتحرير رقبة في آية ماذا يا أخوان، في آية كفارة إيش الظهار، جاءت في آية القتل فتحرير رقبة مؤمنة، ذاك رب مطلق. تحرير رقبة يشمل جنس الرقاب، وهي ماذا يا أخوان هم العبيد، يعني ماذا يا أخوان المملوكون. والمعنى المشترك بين أفراد الرقاب إيش هو؟ الرق، الرق والعبودية كلها تسمى إيش رقاب، لاشتراكها في معنى كلي وهو ماذا يا أخوان الرق. فاللفظ المطلق لو تأملنا فيه لوجدنا أنه شامل لجميع الرقاب، مثلا عربيها وعجميها ويعني نفيسها ورديئها والعاء
منها كافرها،
نعم مسلمها وكافرها، وهكذا يعني متعلمها وجاهلها. فقوله فاللفظ المطلق في آية الظهار فتحرير رقبة يشمل سائر هذه الرقاب، فمن أتى بواحدة منها أيا كانت أجزأته في الحكم الشرعي وقامت مقام إيش البقية، وقامت مقام إيش البقية. لكن إذا جاء نفس اللفظ مقيد مقيدا في موضع آخر فيجب أن نحمله على ذلك القيد. فآية القتل لما جاء فيها تقييد العتق بالإيمان في قوله فتحرير رقبة مؤمنة دل ذلك على أن الرقاب عند العتق تقصد على قيد معين، وهو ماذا يقوان بما إذا كانت ماذا يقوان مؤمنة، فخرجت إيش الكافرة، خرجت ماذا يقوان الكافرة. فهنا نحن في هذا الحال نكون قد حملنا المطلق على إيش المقيد، فأخرجنا من الإطلاق ما اقتضاه التقييد، أخرجنا من الإطلاق ما اقتضاه ماذا يقوان التقييد. وبقي اللفظ المطلق دالا على الحكم في بعض إيش في بعض أجزائه. هذا واضح إن شاء الله. وهذه المسألة لها يعني صور يذكرها العلماء، لكن هذا هو الأصل، هذه صورة المسألة، وهذا إيش وجهها، وهذا ما يخرج وجهها. وإلا فهناك صور للمسألة، منها ما لا يحمل المطلق المقيد بالاتفاق إذا اختلف حكم السبب، ومنها ما يحمل المطلق المقيد بالاتفاق إذا اتفق الحكم السبب، ومنها ما هو مختلف فيه إذا اختلف الحكم، يعني ما إذا اتفق الحكم واختلف السبب أو العكس من ذلك. وهذا التفصيل إن شاء الله يأتي في غير هذا الموضوع. لكن حاصل ما نعلمه هنا أن نعلم وجه الإطلاق في الألفاظ، وما هو الفرق بين الإطلاق وبين ماذا العموم. طيب، وما هو وجه الاشتراك بينهما؟ فوجه الاشتراك الشمول، اللفظ المطلق يدل على ماذا على شمول، والعام يدل على ماذا على شمول. لكن الاشتراك بينهما أن شمول العام استغراقي يشمل جميع أفراد الحكم، وعموم المطلق بدلي يعني لا يشمل جميع أفراد الحكم، وإنما المقصود فرد يقوم مقام إيش مقام بقيتها، يقوم مقام ماذا يقوان بقيتها. قال كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. وكما سبق أن هذا فيه عمل بالأدلة جميعا، بخلاف ما لو إذا تخيرنا بعضها دون بعض أو عملنا بها في يعني ماذا يقوان جميعا على وجهها الذي وردت، فهنا إما أن يحصل افتئات على بعض الأدلة، وإما أن يعمل بالأدلة على وجه التناقض، وهذا يعني ليس مما جاءت الشريعة بمثله، ليس مما جاءت الشريعة ماذا يقوان بمثله. قال رحمه الله تعالى ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب.
لماذا لا يقال إن يعني كفارة الظهار يعني شيء وكفارة القتل شيء آخر؟
ماذا؟
يعني هذه رقبة وهذه رقبة مؤمنة.
هنا اتفق الحكم، هذا من باب اتفاق الحكم اختلاف السبب، هذه فيها خلاف، هذه المسألة مما فيها خلاف، يعني هل يحمل المطلق المقيد إذا اتفق الحكم مختلف السبب أو العكس، لكن هذا مثال ولا هذه فيها خلاف. لكن مثلا المثال الذي لا إشكال فيه إلا أن حديثه ضعيف، لا نكاح إلا بولي، ولي مطلق. جاء في بعض الروايات لا نكاح إلا بولي عدل. طيب، وفي حديث صحيح إلا بولي وشاهد. طيب، جاء في بعض الروايات وشاهدي عدل وشاهدي رشد. فقوله في اللفظ الآخر لا نكاح إلا بولي عدل، خرج إيش؟ الولي الفاسق، مع أنه باعتبار اللفظ الأول لا فرق بين الفاسق وغير إيش الفاسق، لكن هذا القيد في الموضوع الآخر قيد ذلك إيش الإطلاق، وهذا مما فيه الحكم والسبب إيش واحد، لأن سببه النكاح حكمه منع النكاح من غير ماذا؟ من غير ولي. قالوا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يجوز تخصيص الكتاب بماذا يا أخوان؟ بالكتاب. أمثلته نقرأها مما ذكره المحملي في شرحه. طيب قال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، تقول سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، والمشرك ولفظ المشركات من ألفاظ إيش؟ الجمع، الدالة على المعرفة بألف واللام الاستغراقية، وهذا لابد يا أخوان. الألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس وعلى اسم الجمع لا تفيد الاسم العموم حتى تكون الألف واللام إيش؟ استغراقية، لا تكون عهدية، يعني تفيد العهد الذهني أو العهد إيش؟ الذكري. طيب، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هذا ما هو عموم الرسول إن كانت مجنس معرف، لأن الألف واللام هي استغراق، وإنما ما يقال عهدية، لأن المقصود الرسول ما ذكر إيش
قبل
ذلك. طيب، فقوله ولا تنكح المشركات، العموم في قوله المشركات هو اسم جمع معرف بالألف واللام الاستغراقية، يدل على عموم الحكم في كل مشركة، وهذا شامل للوثنية وللمجوسية وللمشركات النصرانيات واليهوديات، هذا شامل، هذا العموم شامل يشرحنا جميعا، لكن خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود النصارى، هن وإن كنا داخلات في عموم المشركات، لأن اليهوديات والنصرانيات مشركات، ماذا يقال؟ مشركات، لكن خص يعني ماذا يقال؟ خصهن الله سبحانه وتعالى من العموم، لكن هذا تخصيص يعني، وهذا من قبيل تخصيص الكتاب بالكتاب. فخرج من عموم المشركات في قوله ولا تنكح المشركات إذا كنا من اليهود أو من النصارى بشرط الإحصان، فهنا يجوز نكاحهن على خلاف المسألة. قال أي حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني إيش حل لكم، لأن هذه الآية وردت في سياق إيش بيان ما يحل من يحل نكاحها من ماذا قال؟ من النساء. طيب، قال وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص الكتاب بالسنة ماذا؟ ما يحل نكاحهن، لا في سياق ما يحل من نكاحهن من النساء، مش ما يحرم يعني نكاحهن، ما يحل نكاحهن من النساء. طيب، قال وتخصيص الكتاب بالسنة كقوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والأولاد هذا اسم جمع معرف شامل إيش لجميع الأولاد مسلمهم وكافرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هذا العموم خص بالسنة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم إيش الكافر والكافر المسلم، فخرج الولد الكافر فإنه لا يدخل في عموم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وتخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا مخصوص بقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، مع أن قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ عمومه شامل لمن يا أخوان؟ للمريض، عمومه شامل لواجد الماء ولغير الواجد، وللقادر على استعماله والعاجز عن إيش؟ عن استعماله. لكن الآية التي في سورة المائدة وهي آية الوضوء أخرجت وخصت عموم السنة، فأخرجت بعض الأفراد من الحكم. طيب، وتخصيص السنة بالسنة كقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، أين وجه العموم يا أخوان؟ من يحدد رفع العموم عندك فيما سقت السماء العشر؟ العشر، العشر معلوم، قدر معلوم، ما هو العموم؟ ما هو عام عندك؟ ما هو لفظ العموم؟ يعني ما من الأسماء إيش؟ من الأسماء المبهمة، واضح؟ من الأسماء المبهمة فيما سقت السماء العشر. طيب، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الآن فيما سقت السماء العشر كل ما خرج من نفاج الأرض وكان سقياه من مطر، يعني من ماء المطر، فالواجب فيه ماذا يا إخوان؟ يعني في الواجب أن يخرج منه ماذا يا إخوان؟ عشرة، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان فوق خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، هذا وجه العموم. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أبقى العموم، أبقى الحكم فيما زاد على خمسة أوسق، في يعني في الخمسة أوسق فما فوقها، وأخرج فيما يعني ما نقص عن الخمسة الأوسق. طيب يا إخوان، هذا وجه التخصيص، هذا وجه التخصيص. وهذه الوجوه يا إخوان، وجوه التخصيص، الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، والسنة بالسنة، كل ما ذكر هذا هو الصحيح فيها. ففي بعضها خلاف وتفصيل، مثلا السنة بالسنة، من يفرق بين المتواتر وغير المتواتر، وهذه كلها أمور ما يا إخوان ليس عليها ما يا إخوان أثارة من علم، لأن الشريعة والسنة كلها متساوية الأقدام، وكلها يعني وحي من الله سبحانه وتعالى، فيخصص بعضها بعضا، يخصص خاصها عامها، ويقيد مقيدها مطلقها. وهذا يا إخوان إن شاء الله، لأن الكتاب والسنة كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وكلها شريعة من الله سبحانه وتعالى، وهي متساوية الأقدام، من حيث أن بعضها يبين إيش بعضها ويوضح ماذا يا إخوان بعضها. وفي بعض هذه الصور خلاف، يعني ماذا يا إخوان، يعني باعتبار التواتر وعدم التواتر فيما يتعلق بالسنة، أو مثلا تخصيص الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب. ومن قال في هذه المسألة ذكر بعض الاستدلالات التي ماذا يا إخوان لا تنتصب، يعني ماذا يا إخوان، أدلة كافية لما اختاره من منع التخصيص في بعض هذه الصور. بل الصحيح أن كل ما ذكر من صور التخصيص ثابت، ومن أكبر الأدلة على أنها صور من التخصيص صحيحة أنها وردت إيش في الواقع. فها نحن نرى أن الله سبحانه وتعالى إيش خص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، والسنة إيش بالسنة، والوقوع دليل الجواز زيادة، لأنه لو لم يكن جائزا لما وقع كيف. وما ذكر أيضا يدل على تأكيد هذا الحكم، وهو أن الكل شريعة من عند الله سبحانه وتعالى، وهي متساوية المال يا إخوان الأقدام، باعتبارها أنها من عند الله سبحانه وتعالى جميعا. طيب، هذا واضح إن شاء الله. وبالنسبة للذكر متعلق من منع التخصيص في بعض الصور يكون إن شاء الله في غير هذا الموضع، لأن المقام مقام اختصار. لكن المهم أن نعلم أن هذه الصور لبعض الأصولين فيها إيش خلاف، لكنه خلاف إيش ليس بصحيح. قال رحمه الله تعالى وتخصيص النطق بالقياس طيب، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النطق كلام الله وكلام رسوله، إذا ورد قول الله عاما أو ورد نص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش عاما، فعارضه قياس، عارضه ماذا يا إخوان؟ قياس. طيب، فهل نخرج من هذا العموم ما يجيبه القياس؟ ما يجيبه ماذا يا إخوان؟ القياس. وصورة المسألة مثلا لفظ عام جاء ماذا يا إخوان في قضية، بعض أفراده يصح إلحاقه بأصل آخر يخالف المقتضى إيش العموم. وبالمثال يا إخوان يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية والزاني، هذا من ألفاظ إيش
العموم،
هذا من ألفاظ ما يقال أنه من أسماء اسم جنس معرف، اسم جنس إيش معرف، يفيد إيش العموم، عموم الحكم في جميع أفراد الزناة والزواني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. طيب جاء النص في حق الزانية الأمة أنها لا تجلد 100 جلدة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن المحصنة ما خرجت من عموم والزانية تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. ولولا هذا التخصيص لكان الحكم عاما في جميع الزواني والزانيات
من الإماء
وغير الإماء والمملوكين وغير المملوكين في وجوب حدهم 100 جلدة. لكن هذا النص أخرج الأمة من العموم وعين أن حكمها أن تجلد على النصف ما يقال من حد الحرة هو كم 50 جلدة. فبقي العبد. العبد لا زال من حيث يعني إيش عموم اللفظ داخلا تحت عموم الزاني تجلد كل واحد منهم 100 جلدة. والخصوص جاء بخصوص إيش الأمة. لكن لو نظرنا إلى العلة التي اقتضت تنصيف العذاب في حق الأمة وهو الرق والعبودية لوجدنا هذه العلة متوفرة في ماذا يقال في العبد. ومعلوم يا أخوان أن الشرع لا يفرق بين إيش المتماثلات والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فعلى هذا الآن العبد لا مخصص له من حيث اللفظ. لم يأتي نص لفظ يعني ماذا يقال نص خاص بإخراج العبد المملوك من عموم ماذا يا أخوان جلد الزاني 100 جلدة. وإنما جاء بخصوص إيش الأمة. جاء بخصوص ماذا يا أخوان الأمة. لكن هنا يصح أن نخرج العبد من العموم بقياسه على ماذا يا أخوان على الأمة. نقيس العبد على الأمة في تنصيف العذاب عليه. وهذا القياس يعتبر تخصيصا لنص لعموم قوله سبحانه وتعالى والزاني تجلد كل واحد منهم ماذا يا أخوان 100 جلدة. فهذا مثال على تخصيص عموم يعني ماذا يا أخوان لفظ الوحي بالقياس. لكن هذه المسألة وقع فيها الخلاف. منهم من ذهب إلى أن القياس بجميع أنواعه وهم جمهور الأصوليين قال القياس يخص عموم الكتاب والسنة مطلقا سواء كان قياس علة أو قياس شبه سواء كان قياسا علته منصوصة يعني قطعية أو ظنية يعني جميع أنواع القياس جميع أنواع ماذا يا أخوان القياس. لكن الصحيح يا أخوان أن القياس لا يخص العموم بجميع أنواعه وإنما يخص العموم منه ما كان قياسا جليا وهو القياس الذي يكون في قوته بمثابة النص هو القياس الجلي الذي علته منصوصة أو مجمع عليها أو مقطوع فيها بنفي الفارق بين الأصل وبين ماذا يا أخوان وبين الفرع. حتى الذين قالوا بحجية جميع أنواع القياس كالآمدي مثلا رد على من زعم أن التخصيص بالقياس يعني الكتاب والسنة لعموم الكتاب والسنة جائز بجميع أنواعه قال لأنها ظنية لأنها ماذا يا أخوان ظنية إلا قياس العلة والقياس القطعي والقياس الجلي الذي علته منصوصة أو معلومة بالإجماع والاتفاق أو مقطوع فيها بنفي الفارق. نرى أنه لا فرق بين الأصل عند التأمل لا فرق بين الأصل والفرع في الاشتراك في العلة الذي يقتضي الاشتراك في الحكم. وهذه أمور ستأتي إن شاء الله في باب إيش القياس. لكن حتى الذين قالوا بحجة القياس مطلقا في هذه المسألة قالوا لا يصح أن يقال أن القياس بجميعه يخص عموم الكتاب والسنة وإنما يخص منه ماذا يقال القياس الجلي هو الذي يخص عموم القرآن والسنة لأنه في قوة النص لأنه ماذا يقال في قوة إيش النص. هذا باعتبار القول بحجية القياس جميعا. لكن يقال باعتبار ما هو الصحيح في القياس أنه لا حجة منه إلا ما كان قياسا جليا يقال هذه الأنواع من الأقيسة لم تقم الحجة من يعني بها من أصلها لم تقم الحجة بها ماذا يقال من أصلها فكيف يصح أن تنتصب إيش أدلة مخصصة لعموم القرآن والسنة. فما دام أنها لا يحتج بها من أصلها فهذا يقتضي ألا تكون أدلة تخصيصا لعمومات القرآن والسنة. أما الذين قالوا القياس مطلقا يخص عموم القرآن والسنة قالوا لأنها أدلة شرعية محتج بها وما قامت به الحجة واضح يعني صح أن يعني ما يخص أن يخص بها كما يصح التخصيص بأدلة القرآن والسنة التي ثبت إيش حجة. ولكن هذا قول ضعيف. فالحاصل أن النطق من القرآن والسنة عموم النطق لا يخص بالقياس إلا ما كان قياسا إيش جليا كما سبق إيش التمثيل. قال رحمه الله تعالى والمجمل ما يفتقر إلى البيان. هذا أيضا يقام من المباحث التي تتعلق ببيان دلالات الألفاظ، لأن الله في أقوان دلالته إما أن تكون صريحة نصية يعني لا تحتمل ولا تلتبس، وإما أن تكون دلالته محتملة لكن الله يدل على معنى من المعاني على وجه الرجحان، وهذا ما يسمى بدلالة بالظاهر. وإما أن يكون اللفظ دالا على إيش معاني لكنها ماذا يقال متساوية، فهذا المبحث هو المجمل والنص والظاهر يتكلم على دلالات الألفاظ من حيث الوضوح وعدم إيش الوضوح. فأول هذه الألفاظ ما يسمى بالمجمل، اللفظ المجمل، المجمل مأخوذ من الإجمال، والإجمال هو الجمع، وماذا يقال الجمع، يقال أجملت الحساب إلى إيش إلى جمعته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها، يعني إيش جمعوها. إذن فاللفظ المجمل هو الذي يجمع عدة دلالات، اللفظ المجمل هو الذي يجمع عدة إيش دلالات وعدة معان، واضح. ففيه معنى الجمع وهو دلالته على معاني إيش متعددة، فدلالته على معاني متعددة وجمعه لمعاني متعددة يعني ماذا يا اخوان صيره من قبيل ماذا يا اخوان المجمل الذي فيه مادة الجمع، الذي فيه ماذا يا اخوان مادة الجمع. ولهذا قال ما يفتقر إلى البيان، يعني ما يحتاج في معرفة معناه المقصود إلى دليل يبينه، لأن اللفظ المجمل هو ما دل على معاني متعددة، إلا أن دلالة اللفظ عليها على حد إيش سواء، يعني مثلا اللفظ يدل على معنيين أو ثلاثة، وتناول اللفظ لهذه المعاني ليس فيه رجحان من حيث الاستعمال، رجحان هذا المعنى على هذا إيش المعنى، وإنما العرب استعملت هذا اللفظ لجميع هذه المعاني على حد إيش سواء، وإنما ترجح المعنى على معنى آخر بقرائن وأدلة إيش أخرى. أما من حيث أصل الوضع فالعرب جعلت هذا اللفظ دالا على معانيه دلالة إيش متساوية، دلالة ماذا يا إخوان متساوية. هذا واضح إن شاء الله. مثل لفظ الطرع عند العرب قالوا يدل على الطهر وعلى إيش وعلى الحيض، على الطهر وعلى ماذا يا إخوان الحيض. فإذا أطلق لفظ الطرع من غير دليل يرجح أحد المعنيين يبقى ماذا يا إخوان مجملا، يبقى ماذا يا إخوان مجمل. والإجمال في الألفاظ يدخل من باب الاشتراك، من باب ماذا يا إخوان الاشتراك، وهي إذا كانت الألفاظ فيها معنى الاشتراك وهو الدلالة على معاني على حد إيش سواء، على حد ماذا يا إخوان سواء. فلهذا قال ما يفتقر إلى البيان، يعني اللفظ المجمل ما يفتقر إلى البيان، يعني إلى بيان المعنى المقصود به، لأنه يدل في أصل وضعه على معاني متساوية، واضح. ولا شك أن اللفظ الدال على معاني متساوية بأصل وضعه، لا يمكن أن نفهم منه المقصود بمجرد إطلاق اللفظ، لأن اللفظ من أصل وضعه يدل على هذه المعاني على حد إيش سواء. إذن فلا بد من دليل خارجي يدل على أن المقصود باللفظ المجمل عند الإطلاق هذا المعنى دون هذا إيش المعنى، وهو معنى قولي ما يفتقر إلى بيان، ما يفتقر إلى ما يفعل إلى بيان، لأنه في أصل وضعه لا يمكن أن يتعين المقصود إيش منه لتساوي دلالته في جميع هذه إيش المعاني. هذا واضح إن شاء الله. قال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وهذا فيه إشارة إلى أن الإجمال نوع من الإشكال، وجه الإشكال دلالة اللفظ على عدة إيش معاني قد يتعذر معها حمل اللفظ عليها جميعا، لأن اللفظ لو حمل عليها جميعا لكان الحكم متناقضا، إذا كانت المعاني إيش متناقضة، إذا كانت المعاني ماذا يا إخوان متناقضة، وهذا نوع من الإشكال، وهذا نوع من ماذا يا إخوان من الإشكال. فلهذا الدليل الخارجي الذي يعين هذا الذي يعين أحد معاني المجمل ويبين أنه المقصود باللفظ يسمى بيانا، لأنه يرفع الإشكال في اللفظ ويخرج اللفظ من كونه مشكلا إلى كونه معلوم المعنى، واضح إن شاء الله. فلهذا قال في البيان البيان إخراج الشيء، يعني إخراج اللفظ المجمل الملتبس المشكل من حيز الإشكال، والإشكال من حيث الإشكال الذي حصل في اللفظ بسبب ماذا أخوان؟ الإجمال. بسبب ماذا أخوان؟ الإجمال. إلى حيث التجلي يعني الوضوح والظهور، بحيث أننا نفهم ونعلم ونستطيع أن نعين أن المقصود من هذا اللفظ معنى كذا وكذا. ما هو الموجب لهذا التعيين؟ البيان الخارجي. البيان ماذا أخوان؟ الخارجي، أو البيان المقترن باللفظ. المقترن ماذا أخوان؟
باللفظ.
قال وهذا البيان، هذا النوع من البيان يا اخوان هو جزء من اجزاء البيان، لان البيان قد يكون بعد اجمال وقد يكون ايش؟ ابتداء. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه هذا بيان للناس. وهل يا اخوان القران كله جاء بعد اجمال؟ الجواب ايش؟ لا. فمنه ما هو يعني بيان ابتدائي واضح، ومنه ما هو توضيح لمجمله. فالبيان من حيث الاصل يا اخوان يشمل بيان الاحكام ابتداء على وجه واضح، ويشمل إخراج الألفاظ من الإشكال والإجمال إلى ماذا يا إخوان؟ إلى التجلي والوضوح. إلى التجلي والوضوح. قال والنص، وهذا أيضا يعني إيش؟ قسم من أقسام النصوص في دلالته على المعاني. فالأول هو المجمل، اللفظ المجمل الذي يدل على معاني متعددة، ودلالة اللفظ على هذه المعاني متساوية بأصل الوضع. فلا نعين أحد هذه المعاني إلا بدين إيش؟ خارجي. ولهذا يقول لا يجوز حمل اللفظ المجمل على أحد المعاني بلا إيش؟ بلا دليل. لا يجوز حمل اللفظ المجمل على أحد المعاني بلا دليل. قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يدل إلا معنى إلا على معنى واحد بأصل وضعه، بأصل إيش؟ الوضع. يعني مثلا الآن عندنا نقول زيد، عندنا نقول ماذا يا إخوان؟ زيد. أو آتي وأقول برد، أو لفظ المطر، لفظ ماذا يا إخوان؟ المطر. هذا لفظ كلها تسمى نصوص، لأن اللفظ دال على معنى واحد لا يلتمس بغيره. يعني فاللفظ لا يدل على عدة معاني، وإنما هو من أصل وضعه يدل على هذا المعنى بخصوصه، يدل على هذا المعنى ماذا يا إخوان؟ بخصوصه. يسمى نصا لأنه لا يدل إلا على معنى واحد، ولهذا لا يحصل فيه الإشكال، ولا يحصل فيه التردد، ولا يحصل فيه ماذا يا إخوان؟ الالتباس، لأنه نص، يعني لفظ دال على معنى واحد ظاهر متجلي لا يلتبس بغيره، ولا يحتمل ماذا يا إخوان؟ غيره. قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وما كان من الألفاظ نصا ويعني من أدلة الشريعة فالواجب العمل به. الواجب إيش؟ العمل به، لأن العمل متوقف على ماذا يا إخوان؟ على معرفة المقصود، والمقصود في النص معلوم، لأنه لفظ دل على معنى إيش؟
واحد.
مثلا كما لو يعني إيش في قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، هذا إيش؟ واضح. هذا ماذا يا إخوان؟ واضح، لأنه لفظ دل على معنى واحد. قال وقيل ما تأويله تنزيله، وهو معنى الحد الأول. ما تأويله تنزيله يعني ما معناه يعلم ويفهم بمجرد ذكره، فإذا ذكرته علمت أن المقصود منه معنى كذا وكذا، وهذا بمعنى التعريف الأول. قال وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي، الكرسي الذي يجلس عليه العروس. لماذا سمي منصة؟ لأن الجالس عليه يتميز على غيره، فلا يلتبس بمن يا إخوان؟ بغير من الحاضرين. فلهذا الإنسان إذا دخل مثلا يعني قاعة الفرح والعروس جالس على المنصة، يميز العريس من ماذا يا إخوان؟ من غيره. ما هو الذي ميزه؟ المنصة. واضح. فالنص مأخوذ من المنصة، والمقصود يا إخوان يعني بالأخذ هنا الأخذ المعنوي، الأخذ ماذا يا إخوان؟ المعنوي، وهو الظهور. وهو ماذا يا إخوان؟ الظهور. قال والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. إذن فالظاهر يشترك مع المجمل من حيث إيش؟ أنه يدل على معنيين فأكثر. وهذا إن شاء الله المجمل كما سبق أنه ما لفظ دل على معنى على معنيين فأكثر، لكن على حد إيش؟ سواء. وهذا لو ربطنا بما سبق نجد أنه بمنزلة الشك هذا الإدراك، لأن الشك إيش؟ الاعتقاد إيش؟ المتساوي، والإدراك المتساوي. فالمجمل اللفظ الدال على معاني متساوية، والنص لو ربطنا بما سبق لوجدناه بمنزلة إيش؟ العلم، هو الاعتقاد الجازم الذي لا احتمال معه. والظاهر هو محتمل أمرين فأكثر. إذن فهو من حيث الدلالة على معنيين فأكثر أو على عدة معاني كالمجمل، لكنه يخالف المجمل من حيث أن اللفظ غلب استعماله في أحد معانيه، وبقية معانيه وإن كان اللفظ في أصل الوضع استعمل فيها إلا أنه استعماله إيش نادر واستعماله إيش قليل. فإذا أطلق اللفظ إنما يحمل على ما غلب استعماله فيه من المعاني، على ما غلب استعماله فيه ماذا إخوان من المعاني. وهذا يفيدنا في باب إيش
الحقيقة
إيش والمجاز، في باب الحقيقة والمجاز، يعني من حيث أن الكل يعني أن الألفاظ كلها على وجه إيش الحقيقة. فما كان من ألفاظ دال على عدة معاني فتعيين المعنى أو فحمل اللفظ على أحدها يعني ما يقال يؤخذ من حيث كثرة الاستعمال وقلة إيش الاستعمال. طيب، فاللفظ الظاهر يعني ماذا أخوان محتمل عدة معاني، لكنه غلب استعماله في أحدها حتى صار اللفظ عند الإطلاق يحمل عليه. هذا يسمى ماذا أخوان ظاهرا. إذن فهو افترق عن المجمل أن الإشكال ليس حاصلا فيه واللبس ليس حاصلا ماذا أخوان فيه، لأن المعنى متعين فيما غلب استعماله ماذا أخوان فيه، بخلاف المجمل فمعانيه كلها ماذا أخوان متساوية من حيث دلالة اللفظ عليها، من حيث دلالة اللفظ عليها. أما الظاهر فدلالته على هذه المعاني ليست متساوية، بل دلالته على أحدها أرجح. ومن أين جاء هذا الرجحان؟ من أين جاء يا إخوان؟ من كثرة الاستعمال. فالعرب كثر استعمالها لهذا اللفظ في هذا المعنى حتى صار عند الإطلاق لا يحمل إلا عليه، ولا يفهم يعني ما يا إخوان إلا هو، لا يفهم من اللفظ إلا هذا المعنى الذي غلب استعمال اللفظ ما يقال عند العرب فيه، ولا يحمل على غير هذا المعنى إلا بقرينة وما يقال وبدليل، إلا بقرينة وبدليل. وهذا الحمل يسمى تأويلا كما سيأتي. واللفظ الظاهر يجب العمل به ليس كالمجمل، المجمل يتوقف فيه حتى يأتي البيان. أما النص والظاهر، أما النص فيجب العمل به لوضوح إيش دلالته ومعناه، وأما الظاهر فكذلك يجب العمل به. لماذا يا أخوان؟ لأن رجحانه في معنى جعله في مقام النص من حيث الدلالة على المقصود، من حيث ماذا يا أخوان الدلالة على المقصود، لأنه غلب استعماله ماذا يا أخوان فيه. وبقية المعاني هي في حكم المهجورة لقلة ولندرة استعمال اللفظ فيها عند من؟ عند العرب. قال مثاله مثلا يا أخوان، مثاله هذا يفيدنا في باب الصفات، مثاله الأدلة، أدلة الصفات. مثلا الآن يا أخوان لفظ اليد، لفظ اليد يا أخوان يستعمل للصفة، وجاء في لغة العرب استعمال لفظ اليد في ماذا؟ في القوة أو في النعمة. لكن لو نظرنا في اللفظ لوجدناه مستعملا عند العرب في الغالب في ما كان إيش المقصود به الصفة، المقصود به ماذا يا أخوان الصفة. فلهذا ما جاء من هذا الفاظ بهذا القبيل وجاء مطلقا، وليس هناك ما يصرف عن ظاهره، الواجب حمل اللفظ على ظاهره، الواجب حمل اللفظ على ظاهره، ولا يجوز حمله على أحد هذه المعاني النادرة إلا ما يا أخوان بدليل. ولهذا يا أخوان بهذا نعلم أن المعطلة حملوا الألفاظ على غير ظواهرها بلا إيش بلا دليل، وما معهم من دليل التأويل إلا الدليل العقلي الفاسد، الدليل العقلي ما يا أخوان الفاسد. قال ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهرا بالدليل، يؤول الظاهر. التأويل يا أخوان مأخوذ من آلة إذا رجع، واضح؟ آلة إذا ماذا يا أخوان رجع. وسمي التأويل تأويلا لأنه حمل لللفظ ورجوع به من معناه الظاهر إلى معناه النادر، إلى معناه ماذا يا أخوان النادر. فالتأويل حمل اللفظ على معناه الذي قل استعماله ماذا يا أخوان فيه بدليل. ولا يجوز التأويل إلا ماذا يا أخوان إلا بدليل يوجب إيش يوجب ذلك. أما تأويل اللفظ بلا دليل فهذا قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، وافتئات على نصوص الشريعة، وافتئات على نصوص الشريعة، لأن الله عز وجل إنما خاطب الناس بما يفهمون، خاطب الناس بما يفهمون. فعند أن يخاطبهم بألفاظ ظاهرة طيب وهي معلومة المعنى باعتبار غلبة الاستعمال، فعند أن يأتي الآتي فيقول لم يرد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى الظاهر، يعني صير الكلام مقصودا على غير ما يا اخوان وجهه، ومقصودا على وجه فيه تلبيس واشكال، هي تلبيس المال يا اخوان واشكال. اذن فالتأويل حمل اللفظي على معناه ايش المرجوح الذي ندر وقل استعمال اللفظ ايش فيه. ولا يوجد هذا التأويل الا ما يا اخوان الا بدليل. ولا يوجد هذا التأويل الا بدليل. مثلا يا اخوان يعني تقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يعني ما يا اخوان مرضت فلم تعدني فقال يا رب كيف اعودك وانت ايش وانت رب العالمين. قال مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لو جدتني ايش عندك. فالان قوله سبحانه وتعالى مرضت فلم تعدني ليس المقصود من الكلام على ظاهره هو نسبة التغير والمرض الذي هو نقص الى الله سبحانه وتعالى وانما اراد الله سبحانه وتعالى مرض عبده مرض ايش عبده. والذي اقتضى هذا التأويل قوله بعد ذلك ايش مرض عبدي فلم ايش فلم تزره ولو زرته لو وجدتني ايش لو وجدتني عنده. هذا تأويل بالدليل هذا تأويل ما يقال بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. كيف هذا لماذا يسمى ظاهرا بالدليل؟ لأن عند مجيء الدليل الذي يقتضي أن اللفظ مقصود لهذا المعنى صار اللفظ في هذه الحالة دالا على هذا المعنى ظاهرا فيه. لكن هل هذا الظهور من أصل وضع أم بالدليل؟
بالدليل.
آه نعم. لكن بخلاف الظاهر هو حمل اللفظ على معناه الراجح فهذا حمل اللفظ على معناه الظاهر بأصل الوضع. فاللفظ بمجرد أن تطلقه يحمل على معناه الراجح الذي غلب استعمال اللفظ فيه وهذا أمر مأخوذ من أصل الوضع بخلاف المعنى الذي دل عليه التأويل. وإن سمي ظاهرا لكن ظهوره ليس بأصل الوضع ولكن بدليل اقتضى إيش حمل اللفظي عليه ولكن بدليل اقتضى حمل اللفظي عليه. ولو تأملنا في أدلة القرآن والسنة لوجدنا أنها ماذا يا إخوان مشتملة على ما كان ظاهرا وما كان نصا وما كان إيش مجملا. لكن هل هناك مجمل في نصوص الشريعة لم يأتي بيانه؟ الجواب لا بل ما من مجمل إلا وقد جاء بيانه في شريعة يعني قد جاء بيانه وتوضيح المقصود منه في القرآن والسنة. لأن عدم لأن بقاء بعض المجملات على إجمالها يخالف ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في قوله اليوم أكملت لكم دينكم. ولا يمكن أن يثبت كمال يعني كمال أن تثبت أن يثبت كمال الشريعة وإكمال الدين مع بقاء بعض الألفاظ المجملة عارية عن ماذا يا أخوان عن المجال عن البيان والتوضيح. فالمجملات حاصلة ولكن ما من مجمل في القرآن والسنة إلا وقد جاء ماذا يا أخوان بيانه وتوضيحه إلا أنه قد يخفى على البشر إلا أنه ماذا يا أخوان قد يخفى على ماذا على البشر. طيب هذا واضح إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستقبل كل شيء.